يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذن ما زلنا مع الحديث الثاني للأربعين النووية، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل: صدقت. إلى آخر الحديث. وقد تكلمنا بشيء من البسط، نعم، فيما يخص الإسلام، وكذلك فيما يخص شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى يعني نكمل من قوله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتقيم الصلاة أي تأتي بها قويمة، ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا لابد منه، ومكملاتها، فهذا يكون أكمل. ثم قال: ولا حاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه. ثم قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة، فالصلاة يشمل كل صلاة، الفريضة والنافلة. وهل تدخل صلاة الجنازة أو لا؟ قال: يحتمل هذا وهذا. قال: إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنها داخلة، صلاة الجنازة داخلة في الصلاة، لأنها صلاة، كما قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، التوبة 84، يقصد شهيد ولا تصلي، إذن اسمها صلاة. وإن نظرنا إلى صلاة الجنازة، نعم، وأنها صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت، قلنا لا تدخل في هذا الحديث، لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان. وقوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة قال هي المال الواجب في الأمور الزكوية، فيعطيه الإنسان مستحقه تعبدا لله عز وجل ورجاء لثوابه. فقال: مثال ذلك الدراهم والدنانير فيهما زكاة، وهي ربع العشر، أي تأخذ ربع العشر وهو 1/40 وتعطيه المستحق. وقد بيّن الله عز وجل أهل الزكاة في سورة التوبة أنهم 8 أصناف، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. التوبة 60، أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم. ثم قال والله عليم حكيم. ثم قال وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولا حاجة إلى تفصيله هنا. ثم قال وتصوم رمضان، أي بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. قالوا المفطرات أيضا معروفة فلا حاجة إلى ذكرها، ولكن ننبه على شيء مهم فيها، وهو أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مريدا. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل الآن إلى الكلام على بعض أحكام الصيام وبالضبط أحكام المفطرات، ويريد أن يبين شيئا مهما فيقول يعني إن هذه المفطرات لابد أن نعلم أنها لا تفطر إلا بثلاثة شروط. نعم، يعني الإنسان إذا تلبس صائم، إذا تلبس بهذه المفطرات فإنها لا تفطره إلا إذا يعني توفرت شروط. شروط والشروط هنا ثلاثة. قال الشرط الأول أن يكون عالما. نعم، قال فضد العالم الجاهل، فلو أكل الصائم يظن أن الليل باق ثم تبين أنه قد طلع الصبح، قد طلع الصبح وهو يأكل، قال فحكم الصوم أنه صحيح. قال أيضا ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، قال فالصوم صحيح. ثم استدل لذلك بدليل فقال ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني لم يكونوا يعني يعلمون أن الشمس يعني ما زالت لم تغيب. نعم، قالت عفوا ولم يأمرهم بالقضاء. قال الشيخ معقبا على ذلك فلو كان القضاء واجبا لكان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل إلينا، لأنه إذا كان واجبا لكان القضاء من شريعة الله ولابد أن تنقل، وهو داخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، بقرة 286، وداخل أيضا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الأحزاب الآية 5. إذن تذكرون أن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن المفطرات لا تفطر إلا بثلاث شروط، إلا بثلاث شروط، وقال يعني أن يكون عالما، والشرط الثاني أن يكون يعني مريدا، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، يعني من غير ترتيب. طيب، ثم قد انتقل هنا إلى الشرط الآخر، يعني أن يكون مريدا. قال ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرها فصيامه صحيح. قالوا من ذلك أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة، قال فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. قال وهذه مهمة، لأن كثير من الفقهاء يقولون إن الإنسان إذا أكل جاهلا بالوقت سواء من أول النهار أو آخره واجب عليه القضاء. قال واجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل في النهار، ولكن يقال إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج بهذه الأعذار. يقصد الشيخ أن هذا ليس بصحيح، وأن الصحيح أنه يعني لا قضاء عليه بإذن عز وجل، بل يتم صومه ولا يقضي. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم وأنت حج البيت. نعم، يعني من استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن أنا ألاحظ أنه لما تكلم عن المفطرات قال إنها لا تفطر كما سمعتم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مريدا. ثم لما انتقل إلى الشرح وأتى بالأمثلة أتى بالأمثلة فقط فيما يخص الشرط الأول، أن يكون عالما وضده مثل بالجاهل الذي يأكل وهو يجهل. نعم. وكذلك الشرط الثالث أن يكون مريدا وضده المكره، ومثل الذي يعني يفطر وهو مكره، نعم، أو يفطر زوجته وهي مكرهة، ولكن لم يتصدى يعني للشرط الثالث، وهنا يعني بالترتيب هو الشرط الثاني، وهو قوله أن يكون ذاكرا وضده الناسي، فلم يأتي بمثال فيما يخص الناسي إذا يعني أكل وهو صائم. والمقصود هنا هو أن الإنسان يعني الصائم لو أكل مثلا على جهة النسيان في رمضان، نعم، ونسي أننا في رمضان، نعم، فليس هو مطالبا بالقضاء ولا يقضي، نعم، لماذا؟ لأنه يعني مذكور في الشروط، قال أن يكون ذاكرا، وهذا ضده الناسي، فالناسي أيضا إذا أكل، نعم، أو شارب على جهة النسيان فلا قضاء عليه ولا كفارة. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم وفي مسلم وغيره: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله عز وجل وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت، أي أن تقصده لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى. ثم قال الشيخ: وهل يدخل في ذلك العمرة أو لا؟ قال: فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن العمرة داخلة لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، قال لأنه وردت روايات في نفس الحديث فيها ذكر العمرة، وهذا الحديث يعني العمرة حج أصغر هو حديث في غاية الضعف كما يقول أهل الاختصاص، لكن الشيخ قال ابن عثيم رحمه الله تعالى قال: هو حديث مرسل تلقته الأمة بالقبول. المهم، ثم قال: والصحيح أن العمرة دون الحج أي ليست من أركان الإسلام، لكنها واجبة يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب. قال: إن استطعت إليه سبيلا. قال: هذا مأخوذ من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، آل عمران 97. قال: قد يقول قائل: هذا الشرط في جميع العبادات، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، تغابن الآية 16. قال: فلماذا خص الحج؟ نقول: خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة، فلذلك نص عليه، وإذا فجميع العبادات لابد فيها من استطاعة. قوله: قال صدقت، أي أخبرت بالحق، والقائل هو جبريل عليه السلام. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ووجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلا والمصدق يكون عالما، فكيف يجتمع هذا وهذا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله: ومثاله لو قال قائل: فلان قادم من مدينة، فقال بعضهم: صدقت، فمقتضى ذلك أنه عالم، أي أن هذا البعض يعلمون أنه يعني آتٍ، نعم، ولهذا قالوا صدق. قال: فكيف يسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول صدقت؟ قال: هذا محل العجب، وستأتي الحكمة في ذلك. قال: قوله: فأخبرني عن الإيمان، قال أي جبريل هو السائل، فأخبرني أي يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الشيخ الآن يعني الشيخ سيشرع في بيان ما هو تعريف الإيمان، نعم، لغة. قال: والإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع. أعيد: قال الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع. قال: وأبى قولهم الإيمان في اللغة التصديق، قال ففيه نظر، لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا، ولا يقال آمنت فلانا، بل يقال صدقه، فصدق فعل المتعد وآمن فعل اللازم. قال وقد ذكر الشيخ الإسلام ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى باستفاضة في كتابه الإيمان. شيخ وقولنا الإيمان المستلزم للقبول والإذعان يعني احترازا مما لو أقر لكن لم يقبل، يعني كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق لكن لم يقبل، لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية، ولم يذعن ولم يتابع، إذن فلم ينفعه الإقرار، لهذا قال فلابد من القبول والإذعان. ثم بيّن رحمه الله تعالى فقال ولذلك يخطئ خطأ كبيرا من يقول إن أهل الكتاب مؤمنون بالله. قال وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يدعنوا له؟ قال فاليهود والنصارى حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وليسوا بمسلمين ودينهم دين باطل، ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. علاش بين لماذا؟ قال فالإيمان قبول وإذعان. ومع الأسف مازال إلى يومنا من يعتقد أن يعني اليهود والنصارى أنهم مؤمنون بالله، لا سيما يعني فقط يعني وحدة الأديان والعياذ بالله. نعم ما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشيخ هذه ستة أشياء. أولا أن تؤمن بالله، قال الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، يعني لا يكون الواحد مؤمن بالله حتى يعني يكون يؤمن بهذا أو يقر يعني بهذه الأشياء الأربعة. قال أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. نعم الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. أولا أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، قال فمن أنكر الله تعالى فليس بمؤمن، ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسه، حتى قال فرعون الذي قال لموسى ما رب العالمين؟ قال كان مقرا بالله. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، الإسراء 102. قال لكنه جاحد كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، النمل 14. هذا الأمر الأول. الثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، أي تؤمن بأنه وحده الرب وأنه منفرد بالربوبية، والرب هو الخالق المالك المدبر، فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. من الذي خلق البشر؟ الله عز وجل. ومن يملك تدبير السماوات والأرض؟ الله عز وجل. إذن هذا الأمر الثاني مستلزم يعني للإيمان بالله. الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية عز وجل وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك له، فمن ادعى أن مع الله إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله، فلا بد أن تؤمن بانفراده عز وجل بالألوهية وإلا فما آمنت به. والأمر الرابع أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله. فأتى بمثال رحمه الله فقال قال قوم الرحمن على العرش استوى أي استولى. قال ومعناه شرعا ولغة استوى أي عال وارتفع على العرش، لكنه هو علو خاص ليس العلو العام على جميع المخلوقات بل هو علو خاص. قال فهذا الذي فسر استوى باستولى لم يحقق الإيمان بالله، لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه، والواجب إثبات الصفات. ومن قال في قوله لما خلقت بيدي صاد الآية 75، قال أي بقدرتي أو بقوتي، وليس لله يد حقيقة. لم يحقق الإيمان بالله، لو حقق الإيمان بالله لقال لله عز وجل يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، الشورى 11. لأننا لا نحدث عن الله عز وجل إلا على حسب ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه، فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نراه وإن كان عندنا في البلد، فكيف نتحدث عن الله عز وجل بلا علم؟ ثم قال رحمه الله وإذا قال إن الله لا يتكلم بكلام مسموع ولكن كلامه المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل فهو مخلوق، أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فهذا قال ما حقق الإيمان، لأن تفسير الكلام بهذا المعنى يدل على أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة، لأنك إذا قلت الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار معنى الكلام هو العلم لا أنه المسموع، وعلى هذا فقس. وهنا الشيخ يقصد رحمه الله تعالى الطوائف الضالة، نعم، كالأشاعرة ومن شك لهم ودار في قطبهم، لأن الأشاعرة تقول إن كلام الله عز وجل قائم بنفسه، يعني ليس مسموعا إنما هو قائم، ولهذا يقولون إن القرآن ليس كلام الله حقيقة إنما هو عبارة عن كلام الله. والفرق بينهم وبين الكلابية أن الكلابية يقولون هو حكاية، نعم، والأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله. ثم قرر الشيخ شيئا مهما فقال وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله، ولا نقول إنهم غير مؤمنين، نعم اسمعوا جيدا، ولا نقول إنهم غير مؤمنين، مع أنه قال لم يحققوا الإيمان بالله، قال فهم مؤمنون لا شك لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله. والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع، الإيمان بأسماء الله وصفاته، فلم يحققوا الإيمان به، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف، وطريقتهم ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه. ثم قال رحمه الله ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث أن الله خلق آدم على صورته، قال وضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم كيف خلق الله آدم على صورته. قلت يقصد الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال فحرفه قوم، يقصد الحديث وحرفوا المعنى، فحرفه قوم تحريفا مشينا مستكرها، وقالوا معنى الحديث خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم. قال الشيخ الله المستعان، هل يمكن لأفصح البشر وأنصح البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق بمعنى خلق آدم على صورته أي على صورة آدم؟ لا يمكن هذا، لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته، وحينئذ لا فضل لآدم على غيره، فهذا هراء لا معنى له. أتدرون لما قالوا هذا التأويل المستكره المشيد؟ قالوا لأنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله بخلقه، لأن صورة الشيء مطابقة له، وهذا تمثيل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وجوابنا على هذا أن نقول لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورة الله لكن ليس كمثله شيء. هكذا يقول الشيخ: لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورته، يعني صورة الله، لكن ليس كمثله شيء. قال: فإن قال قائل اضرب لنا مثلا نقتنع به أن الشيء يكون على صورة الشيء وليس مماثلا له، قال: والجواب أن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. رواه البخاري ومسلم. قال: فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه؟ فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أفواه، يعني إن قلت أنهم يعني على صورة القمر يعني من كل وجه. وإن قلت بالثاني زاد الإشكال. نعم، وإن قلت بالثاني زاد الإشكال، وثبت أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. فالمهم قال أن باب الصفات باب عظيم خطره جسيم، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه وانفي ما نفى الله عن نفسه فتستريح. ثم قال رحمه الله تعالى: هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ الجواب: لا تبحث. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقا، يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب عز وجل. قال: ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم في اللغة العربية. استوى على كذا أي عاد عليه واستقر. قال: وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العربي أن استوى إذا تعدت بعالى فمعناه العلو. قال: وقوله الكيف غير معقول، أي معناه أن لا ندرك كيف استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع. وقوله الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد منا حرصا على معرفة الله عز وجل، والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى، ومع ذلك لم يقع السؤال: أفلا يسعنا ما وسعهم؟ الجواب: بلى، فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح فلا يسأل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: ما أراك، أي ما أظنك، إلا مبتدعا، أي تريد أن تفسد على الناس دينهم. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أي أخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: والله لا أستطيع إخراجه، أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. البقرة 114. نعم، يعني هذه قد تكون شبهة، قل: أنا لا يجوز لي أن أخرجه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأني أمنع هذا يعني من دخول المسجد. قال: لا، لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم الله، بل دخل ليفسد عباد الله، ومثل هذا يمنع. مبين قال: فإن كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد، فكيف بمن يفسد على الناس أديانهم؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله، ولكن كثير من الناس غافلون. قال: على كل حال، هذا المقام مقام عظيم، لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب الأسماء والصفات وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. فقال رحمه الله: يقول بعض الناس الله تعالى له أصابع، يقصد يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون هذا. قال: ويقول المحرفون ليس له أصابع، والمراد بقوله حسب المحرفين طبيعة الحال: إن قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن وكمال السيطرة والتدبير. قال الشيخ: سبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ قال: نفوا الأصابع لظنهم أن إثباتها يستلزم تمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فجمعوا بين التمثيل وتعطيل. أقول ولهذا يقرر علماء أهل السنة والجماعة أن كل ممثل معطل، أن كل ممثل معطل، بل وأيضا وأن كل معطل ممثل. نعم، لأن المعطل لا يعطل إلا إذا مثل، ينقادح في قلبه التمثيل فيعطل. وكذلك الممثل معطل من جهة ماذا؟ من جهة أنه عطل المعنى الذي أراده الشارع. نعم، بتمثيله فيكون قد عطل المعنى الذي أراده الشارع. وجاء آخرون فقالوا قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأمسك المسواك بين أصابعه وقال بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال الشيخ قطع الله هاتين أصبعين، فهل يحل هذا؟ الجواب لا يحل. أولا، هل تعلم أن أصابع الله عز وجل خمسة؟ إبهام وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ لا تعلم. ثانيا، هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن بين الإبهام والسبابة أو بين الإبهام والوسطى، بين الإبهام والبنصر أو بين الإبهام والخنصر؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم؟ أم على الله يفترون؟ قال فمثل هذا يستحق أن يؤدب، لأنه قال على الله ما لا يعلم. فقالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه وسبابته على العين والأذن؟ روى أبو داود وصحيح. قال نقول بلى، لكن أنت لست رسولا حتى تفعل هذا. ثم المقصود من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسبوعي تحقيق السمع والبصر فقط. وأكرر أن باب الصفات باب عظيم، احذر أن تزل، احذر أن تزل فتحت رجلك هو، فالأمر صعب جدا. رحمه الله تعالى قال يقول آخرون في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الزمر 67، قال فيشير بيده قابضا لها على شيء. قال أعوذ بالله، يقصد الذي يعني يمثل، يقول مثل الأرض بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيعني يمسك شيئا بيده ويقبض. قال والآخرون يقولون قبضته في الآية هنا أي تحت تصرفه. قالوا الفرق بينهما عظيم. ثم قال فعلى كل حال احذروا باب الصفات، احذروا أن تخوضوا في شيء لم يتكلم فيه السلف الصالح. يقول بعض العلماء من لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله عليه. ثم عودا على بدء أرجح فأقول بالنسبة للحديث الأول وحديثنا إن الله خلق آدم على صورته، هذا الحديث صحيح. معلوم أن العلماء اختلفوا في تفسيره إلى فرقتين، ففرقة تقول إن الضمير هنا خلق آدم على صورته ها هنا ترجع على الله سبحانه عز وجل، وبعضهم قال بل ترجع على آدم عليه السلام. وممن قال يعني ترجع على آدم عليه السلام كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن أدلته يعني أن الضمير يعود إلى قرب مذكور، هنا قال خلق آدم على صورته قوله كذا وكذا، آخر مذكور آدم. والذين قالوا بل المقصود صورة الرحمن كالشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، تويجي رحمه الله، الشيخ الإسلام قبلهم، فيعني عمدتهم في ذلك أولا في حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والشيخ بن باز يقول حديث جيد، لكن الألباني كما نخفى عليكم يقول هذا الحديث لم يصح، لأن من صحح حديث خلق الله تعالى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فلا إشكال، أصبح الحديث من أقوى الأدلة يعني على المذهب. نعم، ومن قال يعني بعكس ذلك كشيخ الألباني رحمه الله تعالى فطبيعة الحال لأنه يضعف الحديث مثل ما قلت، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد التأسيس 3396 قال لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من أسماء الصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به. قال مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير، ومثل خلقه بيده واستوائه على العرش ونحو ذلك. نعم، وقال أيضا بنفس الكتاب 302 قال لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى، لأنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ولكن قال لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من علماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور بن خزيمة وبالشيخ الأصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. نعم. وإذا أخذنا بالقول الثاني يعني بأن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، فيكون معنى الحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل.
قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أنه خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم، وله وجه وله يد وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه، فهو سميع بصير يتكلم وله وجه وله يدان وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسه، والله عز وجل أعلم.
نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، ونتم في الدرس القادم بإذن الله تعالى كلام يعني عن الإيمان بالملائكة ويعني ما بعد ذلك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.